كتاب التوحيد من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن المهنا. الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه: باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولم يقل ماذا خلق ربكم، وقال جل ذكره: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق، ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. قال: وحدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان.
صفوان ولا صفوان؟
نعم شيخ.
صفوان ولا صفوان؟ واو مفتوح ولا ساكن؟
الفاء.
الواو الواو.
لا ما عليش.
كم؟
الفاء ساكن. الفاء ساكن.
ها؟
الفاء ساكن.
افتح. أبي الواو. الواو ساكنة ولا مفتوحة؟
ما لي دخل.
صارت مفتوحة تقرأها غير القراءة اللي ذكرت.
كأنه سلسلة على صفوان. قال علي وقال غيره: صفوان. ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال علي وحدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة بهذا. قال سفيان: قال عمرو: سمعت عكرمة قال: حدثنا أبو هريرة. قال علي: قلت لسفيان قال: سمعت عكرمة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: نعم. قلت لسفيان: إن إنسانا روى عن عكرمة عن قال سفيان قلت لسفيان إن قال إن إنسانا روى عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة يرفعه أنه قرأ فزع. قال سفيان: هكذا قرأ عمرو، فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال سفيان: وهي قراءتنا. قال: وحدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له: يريد أن يجهر به. قال: وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم فيقول: لبيك وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: وحدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. المتبادر للذهن حينما يصدر الإمام البخاري كل باب بآية يظن أنه في هذا الباب سيتكلم عن الشفاعة، ولكن كما تقدم في الدروس السابقة أن الإمام البخاري في زمنه اشتدت محنة القول بخلق القرآن وبانتشار مذهب الجهمية المنكرين لصفة الكلام، فأكثر من هذه الأدلة وهذا الحديث أو هذا الباب له علاقة بهذه الصفة، صفة الكلام. وليس المراد بسياق هذه الآية أنه يريد أن يتكلم عن الشفاعة، لأن بقية الأحاديث ليست فيها الشفاعة. قال الله جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. فالإذن لا بد له من كلام، وهذا هو مراد الإمام البخاري رحمه الله حينما يسوق مثل هذه الأدلة أحيانا لقصور علمنا لا تعلم أين المراد من سياق هذا الحديث وما هو الدليل أو الشاهد منه، لكن ربما الإمام البخاري يذكر جزءا من هذا الحديث وقد ذكره مطولا في باب آخر. وقال جل ذكره: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كذلك ليس المراد بها سياق الآية ذكر شروط الشفاعة، الشفاعة لا بد من رضا ولا بد من إذن، وهنا لم يسق هذه الأدلة من باب ذكر الشروط، لكنه أراد بذلك أن الإذن أمر من الله والإذن قول، وكما تقدم أن القول بصوت وحرف وفيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي. هذا واضح الحديث إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. سمع أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم وسكر الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا: ماذا قال ربكم، أي الملائكة. إثبات القول وإثبات أن الله يتكلم خلاف ما عليه المعتزلة الذين أنكروا صفة الكلام. وماذا قال ربكم، الخطاب موجه لمن فوقهم. أجابت الملائكة: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. فكل كلام لله سبحانه وتعالى بلا شك ولا ريب أن كلامه حق، ولا يجوز على كلامه سبحانه وتعالى باطل بخلاف البشر. البشر في كلامهم حق وفي باطل. ثم قال: ويذكر عن جابر. الإمام البخاري رحمه الله أحيانا يختصر الأحاديث، ونعلم أن من مزية الإمام البخاري تكرار الأحاديث، بل في بعض الأحاديث كرر الحديث أكثر من 8 مرات في صحيح، ويستنبط من كل حديث كلمة واحدة دالة على هذا الباب. أنا أعطيكم مثال: بني الإسلام على 5، سيذكره في التوحيد، سيذكره في الصلاة، سيذكره في الصوم، سيذكره في الزكاة، سيذكره في الحج، يكرر. وكذلك ما يتعلق بحديث عمر رضي الله عنه الطويل، سيذكره في باب الإيمان والإحسان وذكر الملائكة وأركب كلها. الخلاصة أن الإمام البخاري يختصر ويقول: وقال مسروق عن ابن مسعود إذا تكلم بالوحي، سبق هذا الحديث. ثم قال: ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. الحديث اللي قرأ منكم صحيح البخاري حديث جابر ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم، وهذا من مواضعه، من مواضعه ذكر هذا الحديث في كتاب العلم وفي باب الرحلة في طلب العلم. وذكر قصة عبد الله جابر بن عبد الله ورحلته إلى الشام. الإمام جابر رضي الله عنه من المكثرين من الحديث ومن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. في أول الصحيح كتاب العلم بعد كتاب بعد الوحي قال جابر: بلغني عن عبد الله بن أنيس أنه سمع حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فشتدت على رحلي فسرت مسيرة شهر إلى الشام. شف الهمة في طلب العلم. جابر من المكثرين وسمعه، وسمع الحديث الآن، يقول بلغني أن عبد الله بن أنيس سمع حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، هو سمع في المدينة لكن يريد علو الإسناد كذلك، شد رحله، وفي بعض الروايات أنه اشترى بعير ووضع عليه زاده ومتاعه، فسار مسيرة شهر من المدينة إلى الشام حتى وصل إلى عبد الله بن أنيس وطرق عليه الباب، قال من؟ قال جابر. قال جابر بن عبد الله يعني مستغرب، قال بلغني أنك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد، وفي بعض الروايات يحشرهم يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فحدث بهذا الحديث ورجع. ونجد مع الأسف ربما يكون هناك علم فقط، بس تقول بأصابعك كذا في المذياعة أو في غيره، ولا تتحمل حتى تجلس عشر دقائق ربع ساعة تستمع إليه. الشاهد من هذا الحديث قول الله عز وجل أنا الملك أنا الديان، لأن المتلفظ بهذه الألفاظ هو الله سبحانه وتعالى. أجمع أهل الإسلام من أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما، وأجمع أهل الإسلام من أهل السنة على أن كتاب الله، على أن القرآن هو كلام الله. ولذلك هنا في الآية السابقة ما قال ماذا خلق ربكم، قال ماذا قال ربكم، لأن الذين يعتقدون أن القرآن مخلوق يريدون نفي إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد رحمه الله قال بأن الدلائل القاطعة قامت على أن الله لا يشبهه شيء من خلقه بأي وجه من الوجوه. خذ هذه القاعدة في ذهنك، أن الله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء. وتقدم العام الماضي من قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أنه إذا اتفق الاسم لا يقتضي اتفاق الصفة. لما قل هذا رأسي وهذا رأسك، هل معناه أنهم متفقين؟ لا، وقد يختلفون اختلاف كامل، مثل ما تقول هذا رأس الجبل وهذا رأسي، فلا يعني اتفاق الأسماء اتفاق الصفات. وهنا قاعدة مهمة عند جمهور السلف الصالح وهو المحفوظ عنهم، ترك الخوض في مسألة الكلام والتعمق فيها، ترك الخوض في مسألة الكلام والتعمق فيها، والاقتصار على القول بأن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى وأنه غير مخلوق، ثم السكوت عما وراء ذلك. تريد أن تريح ذهنك من هذه البحوث الطائلة من المشبهة ومن المعطلة وغيرهم، التزم بالنص، وعليك الإيمان بظواهر النصوص. وما الله سبحانه وتعالى تعبدنا وكلفنا أن نؤول كلامه سبحانه وتعالى، فكلامه واضح لا يحتاج إلى تأويل، وكلم الله موسى تكليما. الكلام على الشفاعة له باب مستقل في قول تعالى ولا تنفع الشفاعة. السبب في نزول الآية التي ذكرها المؤلف وصدر بها الباب أن الكفار قالوا ماذا، أو قالوا حينما سئلوا عن الأصنام وعبادتهم لها قال هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فقال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون، لكن هل يشفعون بلا شروط؟ النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر، يأذن الله له بالشفاعة، فلا بد من الإذن ولا بد من الرضا، فكيف يكون هناك إذن لأصنام أو أحجار أو أشجار، وكيف يكون رضا لها وقد جعلت أندادا من دون الله. الآية الكريمة معناها أن ما يعبدون من دون الله لا يملكون شيئا في الأرض ولا في السماء. حتى في عبارة قال بعض السلف: لو تأمل الذين يعبدون غير الله أنهم نعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون، لكن إذا كانوا لا ينفعون ولا يضرون الغير، هم لأنفسهم ما ينفعون ولا يضرون. الذين يعبدون يعبدون الصالحين، لو كان فيهم نفع لنفعوا أنفسهم فعاشوا وما ماتوا. وسيأتينا إن شاء الله باب ربما بعد 10 أبواب وكذا بتعلق بقضية باب قول الله عز وجل: ويجعلون له أندادا. طيب، قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا. أنا لم أطلع على المراد بكلمة شيء، ما المراد بها الله أعلم، ربما هو كلام الله عز وجل، لكن أن السائل هو جبريل يقول: ماذا قال ربكم؟ وإذا تكلم الله كما جاء في بعض الأدلة صعقت الملائكة. وفي هذا دلالة حينما يقول الرسول: أنا الملك الديان، أنا الديان، فيه إثبات علو الله عز وجل، إثبات علو الله عز وجل سواء في ذاته سبحانه أو علوه في صفاته. طيب، ابن مسعود رضي الله عنه حينما ذكره الإمام البخاري يقولون أهل العلم: هذا لا يقال بمجرد العقل. يعني الآن كلام ابن مسعود الذي يفهم منه أنه من كلامه إذا تكلم الله بالوحي، هذا عند المحدثين أنه لا يكون من باب إلا لا يكون إلا من باب أنه مرفوع، فلا يستطيع أحد من الصحابة أن يتكلم بهذا الكلام بلا علم. يعني من الذي قال لابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي؟ هل هو يوحلة؟ الغالب أن هذا له حكم المرفوع. بعد ذلك حديث أبي هريرة حينما قال: حدثنا علي بن عبد الله. من هو علي بن عبد الله؟ ها؟ المديني، هذا من شيوخ البخاري. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. وقال غيره: الحديث عبد الله، حديث عبد الله بن أنيس، نحن نسينا أن نتكلم عن كلمة أنا الملك، أنا الديان. لما يقول الله عز وجل أنا الملك، فالآن هذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأن الله يتكلم. طيب، كلمة أنا الملك مأخوذة من قوله مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء. الله سبحانه وتعالى حينما قال أنا الديان أي أنا المجازي، أنا المحاسب. فالله عز وجل لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. طيب، إذا قال الله عز وجل أنا الملك أنا الديان، ألا يقتضي حينما نثبت أن الله يتكلم وأنه قال بهذا الكلام أن الله حي؟ ما نثبت؟ هل الميت يتكلم؟ يتكلم، يعني نؤمن بهذه الصفة لأنها جاءت واقعة. من الذي يستطيع أن يتكلم وهو ميت؟ فنقول في هذا الدليل أو في هذا الحديث ممكن، أو نقول ما هو ممكن، نثبت صفة الحياة لله عز وجل. وحينما يقول أنا الملك أنا الديان، نثبت أن إثبات العلم لله سبحانه وتعالى، كيف يحاسب هذا هؤلاء الخلق بلا علم؟ ونثبت الإرادة ونثبت القدرة، في إثباتات نستنتجها من هذا، من هذه الملك حينما قال أنا الملك أنا الديان. طيب، كلمة الحياة أو الحي جاءت في القرآن الكريم في 3 مواضع أو أكثر، إذا عندكم علم ممكن أستفيد منكم. أو أولاها في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثانيها أي ثاني المواضع في صدر سورة آل عمران، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في الموضع الثالث من يعرف؟ طه، وعانت الوجوه للحي القيوم. أحسنت. طيب، الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، فإذا كان هو المجازي لأعمالهم فلا يظلم ربك أحدا. حديث أبي هريرة، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، هذا الحديث يوضع في باب الشفاعة. والشفاعة الناس على طرفي نقيض، منهم من قال كل يشفع حتى الأحياء والأموات، ومنهم من أنكر الشفاعة كالمعتزلة والخوارج. وأهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة لكنها لأناس مخصصة، لأناس الملائكة تشفع، الرسل يشفعون، الأنبياء يشفعون، الشهداء يشفعون، أهل القرآن يشفعون، الأفراط يشفعون، لا غيره. طيب، احنا باختصار شديد، إذا قضى الله الأمر في السماء، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم أنواع الشفاعات، وهي شفاعة صلى الله عليه وسلم للخلاص من هول الموقف، وتسمى الشفاعة العظمى. يقولون هذه الشفاعة لا ينكرها أحد من فرق الأمة في الغالب. ثم عاد هناك شفاعات تقدمت في حديث سابق، الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب، وشفاعة لرفع الدرجات، وشفاعة لإخراج الموحدين الذين دخلوا النار. طيب، بعد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الخلاصة أن قراءة سفيان بن عيينة يقول قراءتنا فرغ، وهي قراءة شاذة، هي قراءة شاذة. بعد حديث أبي هريرة أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن، وقال صاحب له يريد أن يجهر به. طيب، معنى ما أذن الله لنبي أي ما استمع، وفيه إثبات صفة الاستماع، لأن الله يستمع ويسمع، والاستماع من الصفات الفعلية، والسمع من الصفات الذاتية. الفرق يسير بين الذاتية والفعلية للذين لا يعرفون. الذاتية هي التي يتصف الله بها دائما كالحياة، ايش بعد صفات علو الذات والسمع والبصر. الصفات الفعلية هي التي يفعلها الله عز وجل إذا شاء. قال ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يستمع لقراءة عباده أو لا يستمع؟ يستمع. قال الله عز وجل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فالله سبحانه وتعالى يسمع. معنى ذلك الحديث أن الله عز وجل ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها. تحسين القراءة أمر مطلوب، وفيه إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل، حينما يقول يتغنى بالقرآن وما أذن الله، والإذن لا بد من كلام. من أشهر الصحابة الذين يعني يتغنون بالقرآن هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، أوتي مزمارا من مزامير آل داود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه وقال: لو علمت لحبرته لك تحبيرا. القراءة أمر مطلوب بلا شك، ومعنا أننا نجد في أنفسنا في هذه الأزمنة تنطبق علينا آية سورة الفرقان، ما هي؟ وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعني تأمل في نفسك أيها الأخ الكريم، كم تقرأ من القرآن وكم تقرأ في الجوال؟ وكلام الله عز وجل كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. إذا لم تستطع أن تقرأ فاستمع. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لعبد الله بن مسعود؟ قال: اقرأ علي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأ علي. عبد الله بن مسعود استغرب: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه سورة النساء حتى إذا بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بعد حديث أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله. هذا واضح، واضح الدلالة، إثبات الكلام لله عز وجل في قوله: إن الله يقول. أن أقول هؤلاء المخالفين الذين ينكرون صفة الكلام، ما تكفيهم هذه الأدلة ووضوحها؟ الله عز وجل يقول: يا آدم. الذين قالوا القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق، كيف الله عز وجل يخاطب آدم؟ كيف مخلوق يخاطب مخلوق؟ يعني حينما يقول آدم: لبيك وسعديك، يقول لمخلوق ولا يقول لخالق؟ لا شك أنه يقول للخالق سبحانه وتعالى، فينادي فيه إثبات النداء لله عز وجل. وهل النداء نوع من الكلام؟ نقول: نعم، النداء نوع من أنواع الكلام، وكذلك النجاء. القريب يسمى مناجاة، والبعيد يسمى منادات. فيه كذلك إثبات الصوت، فينادي بصوت. من هو الذي ينادي بصوت؟ الله سبحانه وتعالى ينادي بصوت: إن الله يأمرك. يأمر من؟ آدم عليه السلام، أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. في بعض الروايات جاءت: من كل 1999 إلى الجنة. هذا واضح الدلالة. بعد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد أمره الله أن يبشرها ببيت في الجنة. الشاهد من ذلك: أمره الله. الأمر لابد فيه من إثبات الكلام، والكلام ينقسم إلى 3 أقسام، ليس هناك قسم رابع. إما أن يكون الكلام أمر، وإما أن يكون نهي، وإما أن يكون استفهام. الكلام عن الغيرة وغيرة النساء هذا أمر جبلي، يعني من طبيعة المرأة. الغيرة من طبيعة المرأة، فلا يلوم الرجل المرأة حينما تغار. إذا كانت عائشة رضي الله عنها تغار وهي سيدة نساء العالمين وحب نساء عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيرها من الجهلة ومن عندهم قلة أو ليس عندهم علم، بخلاف عائشة رضي الله تعالى الطاهرة المطهرة. وللعلم، يعني الحديث سيأتينا ربما عن استدلال البخاري بقصة الإفك على أن نزول القرآن وعلى أن القرآن كلام الله عز وجل. هنا حكم شرعي. نسمع كثيرا من الرافضة من يطعن خاصة في أم المؤمنين عائشة، السؤال: هل تظن أنهم يريدون الطعن في عائشة بس؟ لا، هم يريدون ما وراء ذلك، يريدون الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يطعنون في أبو هريرة رضي الله عنه. هل يريدون ذات أبو هريرة؟ لا، هم يريدون طمس كل الأحاديث التي رواها أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحكم الشرعي: كل من اتهم عائشة بالزنا فهو كافر، وأرى أنه حلال الدم والمال، لأن الله سبحانه وتعالى برأها من فوق 7 سماوات. ثم يأتينا ياسر الخبيث هذا أو غيري من خبثاء الرافضة كأن عائشة أكلت أموالهم وأهلهم وأولادهم. ولذلك والله تقشعر حينما تسمع، يعني تأتيني مقاطع من أقوالهم وكلامهم، لكنها سبحان الله تعالى يعني تجد الخبث الدفين في قلوبهم ضد عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة رضي الله عنها تقول: ما غرت على امرأة، يعني تغار، هل ما غارت من صفية رضي الله تعالى عنها؟ ما قالت: يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا، تشير إلى أنها قصيرة؟ قال: والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر مزجت. لكن أشد غيرة على امرأة هي غيرة عائشة على خديجة. السبب ما هو؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها ويتصدق عنها، فقط، ويكرم ويعطي صواحب خديجة رضي الله تعالى، يعني صديقات خديجة ما زال العطاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهن. عائشة رضي الله عنها لو أخفت شيء من الأدلة لأخفت هذا الحديث: ولقد أمره الله أن يبشرها ببيت في الجنة. شف، مع الغيرة قالت الحق وما كتمت العلم. يعني هؤلاء النساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعلم ونوقن أنهم جميعا عدول. من شدة غيرتها كانت تذكر خديجة، ولو كان في نساء العالمين أمثالها لما كان كثير من مسائل الطلاق التي وقعت بسبب الغيرة. ولو كتمت عائشة شيئا لكتمت هذا الحديث. تقول: ولقد أمره الله أن يبشر ببيت في الجنة. الإمام البخاري رحمه الله تقدم أنه تنوع في ذكر عناوين لصفة الكلام، وهذا من أوائل التنوع. أولا قال: باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. تفضل يا شيخ محمد.
قال رحمه الله تعالى: باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. وقال معمر: وإنك لتلقى القرآن، أي يلقى عليك وتلقاه أنت، أي تأخذه عنهم، ومثله فتلقى آدم من ربه كلمات. قال: وحدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في أهل الأرض. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن المعرور قال: سمعت أبا ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى.
باب كلام الرب مع جبريل. وسينوع الإمام البخاري مثل هذا العنوان كلام الرب عز وجل يوم القيامة وغيره من الأبواب، سيأتينا إن شاء الله ذكرها. قال معمر وهو معمر بن راشد: وإنك لتلقى القرآن، أي يلقى عليك وتلقاه أنت، ومثله فتلقى آدم من ربه كلمات. لو تتأمل في الحديث الأخير في هذا الباب، أتاني جبريل فبشرني أنه من مات. السؤال: هل يملك جبريل هذه البشارة والحكم فيها؟ لا. كذلك تلقي القرآن الكريم وإبلاغه يأتي من الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذه الأحاديث كلها إثبات أن الله عز وجل كلم جبريل ونادى الملائكة، وفيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. منه هذا الحديث: إن الله تبارك وتعالى إذا حب عبدا نادى جبريل. الشاهد: نادى جبريل، وفي ثم قال: فينادي جبريل مرتين. يعني نادى جبريل، المنادات لا بد لها من صوت، كما تقدم أن الصوت لا بد له من حروف، والحروف تكون من كلام. قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل، إن الله قد أحب فلانا. يعني لو تتأمل في هذا الحديث، وهو حديث عظيم فيه إثبات صفة الحب أو المحبة، إثبات صفة المحبة، وكيف ينال العبد محبة الله. إذا أحب عبدا نادى جبريل، إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. هذه الفضائل كيف تنالها؟ أن الله يحبك ويحبك جبريل ويحبك ملائكة السماء ويوضع لك القبول في الأرض. الأمر سهل ولا صعب؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هل تريد أن تنال محبة الله عز وجل؟ عليك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث القدسي أن من أسباب محبة الله لعبده قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. حري بنا أيها الإخوة أن نعمل أعمالا تكون سببا لمحبة الله لنا، أعمال بر وأعمال خير وأعمال طاعة، ومنها هذه المجالس التي أنتم فيها ونحن فيها. تعلم أن اشتغالك بالعلم وهو العلم الشرعي أولى من اشتغالك بنوافل العبادات، وأفضل، أفضل من اشتغالك بنوافل العبادات. أعمال البر ليست محصورة في نقاط معينة، إذا كان تبسمك في وجه أخيك صدق، هل هذا التبسم يحتاج منك مال ولا يحتاج منك جهد؟ أبدا. وأعظم أعمال البر ما كان فيه نفع للغير. ما هو الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: القائم على الأرملة والمسكين، قال: كالمجاهد، قال: أحسبه كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. المعاصي والذنوب والخطايا هل هي سبب لمحبة الله أو سبب لغضبه؟ نؤمن أن هذه سبب لغضب الله عز وجل، ويدخل مع المعاصي البدع، كلها سبب لغضب الله، سواء بدعة الأشاعرة ولا الصوفية ولا الرافضة ولا المعتزلة أو غيره. الكلابية وهم المعطلة أتباع عبد الله بن كلاب يقولون كلام إن كلام الله لا يسمع. شو شو الفائدة من كون كلام الله لا يسمع؟ يعني معناه أن كلام الله لا يسمع أن القرآن ليس كلام الله. إذا كان لا يسمع سينكرون هذا الأمر، سينكرون القرآن الكريم. ونحن نقول، وتقدم الكلام في العام الماضي، أن الأشاعرة جلسوا في الوسط، بل ذكرت أن مقولتهم أشد من مقولة المعتزلة، لهم مع أهل السنة ولهم مع المعتزلة والجهمية. لم يثبتوا الأشاعرة الكلام على حقيقته، قالوا أن لفظ اللفظ مخلوق، يقولون اللفظ مخلوق ومعناه غير مخلوق، معاني القرآن معاني كلام الله غير مخلوقة والكلام مخلوق. حنا نؤمن أهل السنة والجماعة أن القرآن، أن كلام الله لفظه ومعناه هو كلام الله غير مخلوق. والجهمية والمعتزلة يقولون لا، لفظه الكلام لفظه ومعناه مخلوقان. يعني الأشاعرة شو يقولون؟ يقولون اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق. المعتزلة والخوارج يقولون لا، اللفظ والمعنى كلها مخلوق. أهل السنة ماذا يثبتون؟ يقولون الكلام لفظه ومعناه وكلام الله غير مخلوق. ذكرنا هنا في هذا الباب صفة إثبات صفة الحب، وهي من الصفات الفعلية، بعد حديث أبي هريرة وقد تقدم يتعاقبون فيكم ملائكة في الباب، في أول باب شرحناه في هذا في هذه الدروس. والشاهد قوله فيسألهم، هل هناك سؤال بلا كلام؟ ما في. وهل يوجد كلام بلا صوت؟ لا بد من صوت وحرف. بعد حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى. سؤال، أين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أين الشاهد من هذا الحديث؟ ها؟ أحسنت، لا يقول هذا الكلام جبريل من عنده. جبريل يبشرهم بماذا؟ بما أمره الله سبحانه وتعالى. هو يسمع كلام الله جل وعلا ثم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أليس كلام الله وحي؟ كما قال تعالى إن هو إلا وحي يوحى. فالشاهد منه قال أتاني جبريل فبشرني. جبريل عليه السلام يبشرهم بماذا؟ بما أمره الله. فلا يكون هذا الكلام من جبريل، البشارات لم تكن من جبريل، إنما هي من الله جل وعلا، وجبريل يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد فضل التوحيد، أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى. هل هذا فيه باب يدخل أو يستدل به على أن الإنسان يخول نفسه فعل المعاصي؟ يقول لا والله، إحنا ثبت عندنا في البخاري يقول الرسول وإن زنى وإن سرق. أنا يمكن ما أصل للزنا يقول ولا السرقة، لكن في أقل منها. نقول هنا ليس معناه الإذن بالمعصية وإن سرق وإن زنى. وإن سرق وزنى ثم تاب، وإن دخل النار كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، فإنه لا يخلد فيها إذا كان من أهل التوحيد، فإن النار تحرق أجسامهم إلا موضع السجود. وتقدم أنهم يسمون الجهنميون. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحذر كل الحذر من المعاصي. الآن أصبحت وسائل أو الوصول إلى المعاصي أسهل مما كانت عليه. أنا أذكر قديما لما قالوا عن القنوات الفضائية أخذ العلماء وطلبة العلم يحذرون منها، الدشوش هذه ستدخل كل بيت، يحذرون منها. والغالب في البيت أن الإنسان يشاهد هذا التلفاز هو ومن معه، لكن الآن أصبح في يدك هذه الجوالات لا يراها إلا أنت، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كمل يا شيخ محمد.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. قال مجاهد: يتنزل الأمر بينهن بين السماء السابعة والأرض السابعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت أجرا. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب وزلزل بهم. زاد الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي خالد قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا مسدد قال عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا رفع صوته سمع المشركون، فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. وقال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا، أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن.
باب قول الله تعالى: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. الأدلة من القرآن الكريم ومن السنة الصحيحة جاءت بلفظ الإنزال والتنزيل بكثرة، ولذلك لا تستطيع أن تؤول هذا الكلام الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول في الدعاء الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم فيه البراء بن عازب وغيره، قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت. كيف تؤوله؟ تقول: بكتابك الذي خلقت. لا تستطيع أن أصلا، يختل المعنى. وهذا من النقص عند المبتدعة، أنهم يحرفون نص ويتركون نصوص ولا يستطيعون تحريفه. يقول مجاهد هذا سيد التابعين من تلامذة ابن عباس، قال: يتنزل الأمر بينهن، يفسر الآية الآن، بين السماء السابعة والأرض السابعة. نعلم أن القرآن نزل منجما إلى الأرض، نزل من السماء إلى الأرض منجم حسب الوقائع والأحداث، بخلاف الكتب السابقة. الكتب السابقة نزلت جملة واحدة، والدليل قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة. يعني تجد من التعنت يريدون المستحيل، أنزل القرآن جملة واحدة أو منجمة، فقط ردهم ليس عليه دليل، إنكارهم للقرآن الكريم سواء نزل منجما أو نزل جملة واحدة. من فضائل كتاب الله عز وجل أولا أنه محفوظ بحفظ الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له حافظون. حديث البراء بن عازب تقدم، قال: إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك. والشاهد من هذا الحديث قوله آمنت بكتابك الذي أنزلت. جاء في بعض الروايات قال وإن أصبحت أصبت أجرا، في بعض النسخ ربما عندكم أصبت خيرا، والمعنى واحد. ثم جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب اللهم منزل كتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزل بهم. من أسباب النصر، أسباب النصر في الإسلام كثيرة، لكن الشاهد من هذا قوله اللهم منزل الكتاب، إثبات أن القرآن منزل. ومن أسباب النصر الدعاء، الدعاء سبب من أسباب النصر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأحزاب اللهم منزل الكتاب ويدعو بهزيمة الأحزاب وأن يزلزل الأرض من تحتهم، فحري بكل من كان ينصر الإسلام ويجاهد في سبيل الله أن يدعو الله عز وجل كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب، في إثبات أن الكتاب كلام الله، وفيه رد على المعتزلة الذين قالوا القرآن مخلوق، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم منزل الكتاب. طيب، حنا تقدم الكلام كثيرا معكم وكررناها، نجد في أنفسنا أن المؤلف أطال في مسألة الكلام، وما أطالها نحمد الله عز وجل أن نحن في هذا الزمن قليل من يتكلم في هذه الصفة أو يقول القرآن مخلوق أو ينكر صفة الكلام. فيه من المعتزلة موجودين الآن، فيه أرى بعضهم أقرب ما يكون المعتزلة الأباضية، الأباضية اللي في عمان وفي غيرها من البلدان، لأن المسألة مسألة الكلام التي جاء ذكرها المؤلف رحمه الله خالف فيها كثير من البدع، واشتدت الفتنة في زمنه، مثل كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة شد الرحال وزيارة القبور، أطال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية لأنها في زمن انتشرت بعد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. السؤال قبل، هل القرآن منزل حقيقة؟ الإنزال حقيقي، بعضهم يقول أنزله يعني أفهمه، وهذا خطأ تأويل، قوله أنزله بعلمه يعني أفهمه بعلمه، هذا خطأ. الألفاظ كما تقدم أن تجريها على ظاهرها. حديث ابن عباس قال أنزلت، قال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. الشاهد من هذا الحديث قوله أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا رفع صوته سمع المشركون، فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. كذلك فيه الشاهد الثاني أن القرآن منزل بقوله ومن أنزله. سؤال، هل يفهم من هذه الجملة أن المشركين يقولون بأن القرآن منزل؟ واضح؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول قال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، يعني متخفي، فكان إذا رفع صوته سمع المشركون. كلام العرب واضح، قالوا سبوا القرآن ومن أنزله، جبريل يعني ومن جاء به يعني الله سبحانه وتعالى، في دلالة أنهم يؤمنون أو يقرون نقول أن القرآن منزل. فقال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. لا تجهر بصلاتك حتى يسمعك المشركون، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا يعني أسمعهم ولكن لا تجهر. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أصحابه القرآن؟ حتى يأخذوه عنه. السبب أولا في أمر مهم جدا، أنه لا يجوز الإيذاء بالقرآن الكريم. قد يقول قائل كيف يؤذى بالقرآن الكريم؟ مكبرات الصوت التي في المساجد، نلحظ على بعض الأئمة أنهم يحرصون حرصا شديدا على وضع مكبرات صوت قوية في المناير، في منارة المسجد. المنارة في الغالب أنها موضعت إلا لتكون شاهدا على موقع مسجد، وتكون فيها نفع لوضع هذه المكبرات لسماع الأذان، سماع النداء. أما سماع الصلاة فلست أنت مطلوب أن تسمعهم صلاتك. يتأذى كثير من جيران المساجد بالصوت. بعض الناس يقول هذا كلام الله عز وجل، يقول صحيح هذا كلام الله، لكنك لا يجوز أن تؤذي. الله يخاطب رسوله يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وقد قال لعمر الصديق ارفع قليلا، وقال لعمر اخفض قليلا. يعني هذه من الأشياء التي عادة يفكر فيها كثير من الناس لكنها عن قصور في العلم والإدراك. يعني بعض الناس يقول لك يا أخي طول في صلاتك، يعني إطالة زائدة، ثم يأتيك بالمقارنات يقول يا أخي يجلسون الناس يسولفون في البيت ولا يجلسون في الشارع يسولفون، ما لك دخل فيهم، خليهم يسولف. إذا كنت على المنهج النبوي فسر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ترى أمر بعدم الإيذاء بالقرآن الكريم، وأمر بتخفيف الصلاة، قال من أم فليخفف. بل ما تغير النبي صلى الله عليه وسلم وما تغير كما تغير على معاذ حينما قال له أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، ثلاث مرات وهم في الصلاة. قرأ بهم سورة البقرة في العشاء، إن سورة البقرة خلصها في خمسة أيام في التراويح في رمضان. فالرسول تغير وأنكر على معاذ الإطالة، قال هلا بسبح والغاشية والليل إذا يغشى والتين. بل ثبت عن الرسول في الصحيحين أنه قرأ في العشاء بالتين. طيب ولا تجهر بصلاتك حتى يسمعك المشركون، هذا الجهر يكون في الصلاة. إذا كان هذا الأمر في الصلاة ففي غير الصلاة من باب أولى، أنك لا تجهر بالقرآن ويكون فيه إيذاء للناس. وابتغي بين ذلك سبيلا أي وسطا. طيب الكلام هذا الحديث كله هل هو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من تفسير ابن عباس؟ لاحظتوا أنتم الحديث سياق السند الذي ساقه الإمام البخاري كله من كلام ابن عباس. ودائما نسمع أن ابن عباس هو أعلم الصحابة بالقرآن الكريم. الإطلاق بهذا الكلام خطأ. حينما تقول أعلم الناس بالحلال والحرام كما ثبت عن الرسول معاذ، هل معنى هذا يفهم منه أن الصديق لا يعلم بالحلال والحرام ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان؟ وهل يفهم منه حينما نقول أن ابن عباس وحبر الأمة ترجمان القرآن أن الصديق وعمر وعثمان وكبار الصحابة لا يفقهون من تفسير كتاب الله؟ لا، لكنه اشتهر بذلك. وهذا يأتينا في مسألة التخصيص، يعني أنا أرى أنه ليس هناك مانع أن يكون كل إنسان يسعى فيما يجد في نفسه معرفة له. مثال: أنت تحرص على التفسير، تهتم بالتفسير، خذ هذا الجانب. تحرص على الفقه، خذ هذا الجانب. تحرص على دراسة الأسانيد ومعرفة الصحيح من السقيم، خذ هذا الجانب. ولذلك تجد التنوع حتى في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن كان في بعض الألفاظ أو في بعض الروايات فيها يحتاج إلى معرفة صحة هذا الحديث، وبعضها فيها ضعف. يعني أعطيكم الأمثلة: خالد بن الوليد كم روي له من الأحاديث، لكنه إذا جاء في الجهاد خالد بن الوليد سيف الله المسلول. قال: أصدقكم أبو بكر، وأقواكم وأشدكم في الحق عمر، وأصدقكم أكثركم حياء عثمان، وأقضاكم علي، ومعاذ أعلم الناس بالحلال والحرام، وأفرضكم زيد، وابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وقال اهتدوا بهدي عمار، وأمين سر النبي صلى الله عليه وسلم منه أبو عبيدة، يعني هذه، وأمين سر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة، ها أبو عبيدة، وحذيفة منه، ها صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن تجد هذه التقسيمات ما أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها مانع للإنسان. أنا أجد في نفسي قدرة على مثلا شرح والاطلاع والبحث في كتب السنة ما لا أجده مثلا في كتب الفقه، يعني ما أجد نفس عندي في كتب الفقه أو في كتب اللغة. تجد إنسان عنده اهتمام بكتب اللغة ومعرفتها والإبحار فيها، يعني من الأمثلة على الإبحار بكتب اللغة كلمة انفهق. احنا نتكلم باللغة العامية اللي قالوا فلان انفهق، يعني ابعد شوي. هذه كلمة موجودة حتى في السنة، في بعض الناس يغرق في مثل هذه الأمور ويبحث لكن على تخصص. الخلاصة أن هذا الكلام كله من قول ابن عباس: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قد يقول قائل: كيف يستدل به؟ قال: أنزلت ورسول الله متواري في مكة، في دلالة على أن القرآن منزل. سواء إذا أنت تريد أن تنكر كلام ابن عباس، أثبت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كمل يا محمد.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، لقول فصل حق، وما هو بالهزل باللعب. قال: وحدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار. قال: وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال: وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، فنادى ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك فنادى ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك. قال: وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال: وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب
قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وبهذا الإسناد قال الله: أنفق عليك. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال: هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال: وحدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر.
باب طويل هذا، وهذا رب يعتبر الباب الثاني أو الثالث في إثبات صفة الكلام، باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. الحديث في هذا الباب كله عشان لا نكرر فيها دلالة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. والعرب أو نقول من الكلام الله عز وجل ليس نوعا واحدا، وسنذكر ذلك إن شاء الله. في قول تعالى: إنه لقول فصل، إشارة إلى أن القرآن حق، وما هو بالهزل أي ما هو باللعب. القرآن الكريم قول فصل، قول حق. ظاهر الدلالة في معرفة الحق. وقال الحميدي أو حدثنا الحميدي في حديث أبي هريرة قال الله تعالى، هذا في إثبات صفة الكلام حينما يقول قال الله تعالى، وهذا من الأحاديث كذلك القدسية التي يقول فيها، وتكلمنا عن الكلام الطويل عن مسألة الحديث القدسي. قال الله تعالى: يدين ابن آدم يسب الدهر وآن الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. السؤال: الله سبحانه وتعالى أليس على كل شيء قدير؟ لكن رحمته سبقت غضبه. يؤذيني ابن آدم، الله عز وجل سريع الحساب وشديد الغضب، لكنه خلق 100 رحمة وادخر عنده 99. لو كان كل إنسان يؤذي الله عز وجل قصمه كيف بحال كثير من الناس؟ إذا بعض الناس يتضجر إذا تكلم فيه أو إذا سب أو إذا اغتيب أو نحو ذلك، ولم يعلم أن الله عز وجل يقول: وما قدر الله حق قدره، ويقول هنا يؤذين ابن آدم. يعني تأمل في الحديث، يؤذين ابن آدم، من أنت يا ابن آدم حتى تؤذي الله عز وجل؟ يقول: يسب الدهر وأنا الدهر. يعني معنى ذلك أن العبد قد ينسب إلى الله ما لا يليق به. يقول قال الله تعالى: يدين ابن آدم، هذا تكلمنا أن فيه إثبات إسناد القول إلى الله عز وجل، حتى قال بيدي الأمر في إثبات الكلام لله. طيب، هل يلزم من السب والإيذاء إلحاق الضرر بالله سبحانه وتعالى؟ نؤمن إيمانا لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى لا يلحقه ضرر ولا يضر أحدا ولا يظلم ربك أحدا. الدهر ما هو حينما يقول يؤذين ابن آدم يسب الدهر؟ ابن حزم رحمه الله يقول أن الدهر اسم من أسماء الله، قال ليس بصحيح. الدهر هو الليل والنهار، والشاهد قوله أقلب الليل والنهار، هذا الشاهد. يعني هذا الشاهد أن المراد بالدهر هو الليل والنهار. السؤال: هل الإخبار يعتبر سب؟ حينما نقول اليوم حر ولا اليوم برد يعتبر سب؟ لا، لكن من السب بعض الناس يتلفظ بألفاظ غريبة جدا، قد سمعت بعضهم يسب اليوم، يقول مثلا الله يلعن اليوم اللي شفتك فيه، يا أخي اللي خلقني وخلقك وخلق اليوم هو الله سبحانه وتعالى. هذا نوع منه، أي نوع فيه إيذاء لله عز وجل فلا يجوز. قلنا قاعدة مهمة، أن الله سبحانه وتعالى لا يلحقه ضرر. بعد ذلك الحديث يتعلق بالصوم، يعني شوف هذا الحديث الأصل فيه أنه يكون في كتاب الصوم، يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به، لكن سبب سياق هذا الحديث أول جملة منه وهي قوله يقول الله، يقول الله في إثبات القول لله عز وجل. طيب، وفي دليل على أن الله يتكلم، أين كلام الله في هذا الحديث؟ قوله الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته، هذا كله من كلام الله عز وجل. قوله والصوم جنة، وقوله وللصائم فرحتان، وقوله ولخلوف من الصائم عند الله يطعم الريح المسك، هذا كلام حديث قدسي كله من كلام الله عز وجل. طيب، في الحديث هذا إثبات صفة من الصفات، ما هي؟ إثبات الفرح وإثبات اللقيا، وفرحة حين يلقى، وفرحة حين يلقى ربه. طيب، لماذا يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به بخلاف العبادات كلها؟ الصوم أمر سري، الآن الصلاة كلنا نشاهد صلوا، والحج كذلك، والزكاة ممكن شوف، لكن الصوم هل ترى رجل وتقول هذا صائم ولا مفطر؟ لا. نقول السبب في قول النبي صلى الله عليه وسلم واختصاصه بقوله الصوم لي وأنا أجزي به أنه لا يعلم بحال الصائم إلا الله، لا يعلم بحال الصائم إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر عظيم، يعني لو تختلي في مكان وتشرب أو تأكل ما حد علم بك، وليس هناك في الغالب علامات ظاهرة تدل على أنك مفطر أو أنك صائم، ويدل كذلك على الأمر بإخلاص النية لله عز وجل، وليس هناك مانع إذا سئلت هل أنت صائم أو مفطر تقول صائم، ليس هناك، ليس هناك مانع، ولا يعتبر من الرياء ولا السمعة. الحديث حينما تتأمل هذا الحديث تجد أنه في القرآن الكريم مثله، قال يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، هذه الثلاث ألم ترد في قوله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، يعني هذه الثلاث جاءت في القرآن الكريم، وتعتبر هذه الثلاث كون الإنسان يدع شهوته، جميع ما يتعلق بالشهوة سواء جماع أو غيره، وكذلك الأكل وكذلك الشرب، أنت تركتها لماذا؟ أتركتها من أجل الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الصوم جنة، يعني خفي غير ظاهر، وللصائم فرحتان، الفرحة الأولى حين يفطر، والفرحة العظمى حين يلقى الله عز وجل. كلمة ولا خلوف فم الصائم، وش الخلوف؟ رائحة الفم أطيب عند الله من ريح المسك. الكلام في هذا الأمر أرى السكوت فيه أولى، أن تقرأ هذا الكلام وتجريه على ظاهره، الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيب، لكن بقدرته سبحانه وتعالى أن خلوف فم الصائم عند الله يكون أطيب من ريح المسك. لا يفهم منه أن تغير رائحة الفم التي تكون كريهة عند الناس أن تكون كريهة عند الله عز وجل ويرضى بها، لا، هي تكون عند الله بقدرته أطيب من ريح المسك. ثم بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه، فنادى ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى بي عن بركتك. الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في غير هذا الباب، فقال: باب جواز الاغتسال عريانا في الخلاء، يعني استدل به على جواز أن الإنسان يغتسل عريانا. ثم قال: خر عليه رجل جراد، ليس المراد به الجراد، هو الجراد الكائن الحي هذا المعروف، لكنه خر عليه من ذهب، وهذا بقدرة الله وعظمته. جعل يحثي في ثوبه فنادى ربه، يعني هذا فيه إثبات المنادات، وهي صفة من صفات الكلام، أو نقول أنها تدل على كلام الله عز وجل. ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى بي عن بركتك. هذا نبي من الأنبياء، انظر إلى كيف ذكر الافتقار إلى الله عز وجل، ونحن بحاجة ماسة إلى الافتقار إلى الله عز وجل في كل أحوالنا. لا غنى بنا، أو لا غنى بنا عن بركة ربنا، فإذا بارك الله لك في شيء قليل كان خير لك من الكثير الذي لا بركة به، فتسأل الله عز وجل البركة في مالك وأهلك وولدك ووقتك. نتوقف عند حديث أبي هريرة: نحن الآخرون السابقون. وأعدكم إن شاء الله غدا، الظاهر هو الدرس الأخير، أنني أجمع هذه الأسئلة، وسنخصص نصف الوقت أو أقل بقليل للإجابة على نصف الوقت حتى لا يأخذنا الوقت. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبقيت أسئلة نسألكم فيها، بس بدون إزعاج، بدون إزعاج. ها يا شيخ، متى توفي الإمام البخاري رحمه الله؟ خلف، ها؟ تفضل. ها، الإمام أحمد رحمه الله متى توفي؟
هنا وراء.
تفضل. طيب. يمين. والله على اليمين ولا على اليسار؟ ها، تفضل يا شيخ. أسألك سؤال، هل الدهر اسم من أسماء الله؟ الدهر، ما هو الدهر؟ ما هو الدهر حينما يقول يدين سب الدهر؟
الدهر ليس من أسماء الله، الأيام.
أحسنت، الأيام أو الليل والنهار.